النهارده هخرج شويه عن التكسر اللي احنا ماشيين فيه بتاع التكسير اليهوديه للطقوس عشان بس ما تتبرعوش. هناخد حاجه كنسيه في العهد الجديد وبعد كده الاسبوع الجاي نرجع ان شاء الله للعهد الجديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن جزئيتين في محاضره كبيره شويه اسمها ما هي الكنيسه. يمكن تلاقوها عندكم انها بابين منفصلين، اول باب اللي هي الكنيسه جماعه المؤمنين. واحنا تملي في فكرنا الارثوذكسي بنقول ان الكنيسه اللي احنا بنؤمن بيها ما هياش جدران وخوائط ورسومات وايقونات والكلام ده كله. الكنيسة هي جزئين أساسيين، الشعب، والشعب دوت يقول راعي، والراعي دوت يكون إنسان معترف به كنسيا. يعني بما معناه نرفض نهائيا فكرة التعليم الكنسي داخل البيوت. ممكن تحط تحتها شرطة أو خط لألا يتسلل لينا الفكر الغير ارثوذكسي ان كل واحد يتوهم في نفسه ان هو يرعى مجموعه او قائد ليها او معلم ومرشد ليها، فيروح واخد المجموعه دي مخرجها من الكنيسه جماعه المؤمنين اللي عايشه بروح واحده وبفكر واحد وبقلب واحد، وينطلق فيهم يقول ان انا بعمل لهم اجتماع ما يسمى في البداية اجتماع بس في كتاب مقدس، وبعدين بعد ما يخرج من الاجتماع الأول بأسبوع واثنين وثلاثة ويتمالك المجموعة اللي معاه، نلاقي هذه المجموعة يتولد منها فكر عقيدي خاطئ يهدم أي حاجة في الكنيسة. طبعا الكلام ده مش من فراغ، لكن من مرار احنا بنشوفه داخل الاجتماعات. ولاحظوا ان الفكر ده ابتدى يخش لنا زي طعمك صغير تحت الاطار ايه؟ ان الاجتماعات في الكنيسه بتاعتنا اجتماعات ضعيفه وبنروح ما بنستفادش، وبيقولوا لنا انا بقول لكم اللي اتقال لي من مجموعات زي كده، يعني انا بعيد ان انا سمعت الرداية. والاجتماع بتاعنا اجتماع ميت ويا دوبك ترمنتين ثلاثه ما لهمش معنى، ويجيبوا لنا متكلمين مش متمكنين من اللي بيقولوه، بنقعد نسمع كلام بننام واحنا عارفين. فليه احنا عايزين نستفاد وعايزين ندرس؟ هما في الكنيسه محجميننا. فنعمل ايه؟ يوم يطلع خادم حلو متبرع ويقول انا مستضيفكم يا جماعه في البيت عندي. فيخرج من الاجتماع اربعه خمسه دون النوان في البداية خالص. وبعدين احنا بنعمل غلط. اما قلت ده فكر مش ارثوذكس، قال لي ايه اللي بنعمله غلط؟ احنا بنقعد ندرس الكتاب المقدس، بنفتح الانجيل وناخد نص ونقعد نفسره وندرسه. فين بقى الكنترول اللي موجود على هذا التفسير؟ مفيش. كل واحد طبعا هيقعد يفكر، ليس حسب القديس يوحنا الباريخا ولا القديس كيرلس الكبير ولا القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، لكل واحد هيقول ايه؟ انا شايف ان دي ممكن تصير كذا، انا رايي الشخصي كذا. فاصبحت الكنيسه هي اللي بتضمن لنا وحده الفكر والتعليم. عشان كده لما نيجي نسال سؤال مهم ونقول ايه هي الكنيسه؟ هي جماعة المؤمنين مقادة براعي رسمي معترف به. علشان كده قال منذ القرن الأول حيثما وجد المعلم وجد الإيه؟ الكنيسة أو المدرسة أو أي حاجة فيها مصدر تعليم. بس مش أي مصدر تعليم، هو التعليم الأرثوذكسي السليم. ده محور البال الاولاني اللي هو موجود عندكم الوصيتين بتاع الرعيه، والرعيه دي تكون مقاده بالروح القدس وبالتعليم المسيحي السليم حسب الانجيل وحسب ما بيسلمنا. وبعدين الراعي بقى المهم في الموضوع ده مش كل واحد يتوتر ليه ان هو يصبح ان يبقى راعي، حتى لو هو داخل نطاق الكهنوت. يعني ساعات ممكن واحد يقسم نفسه على حاجة أكبر منه، وده من أباك عظمهن وسلمهن من بدري. يعني مثلا في رمضان، رمضان ما يشتغل فيها الكهنوت، كلنا رجعنا من ديورنا، رحنا تديورنا، مفيش واحد مننا بيحلم ان هو امتى هيبقى كاهن، وعلى رد القصد يعني امتى هيبقى امه، امتى هيديله ربنا نعمة مثلا ان يبقى من احد الاباء الاساسي. فكل الحاجات دي كلها مش بالمصحف. فالاباء قالوا لنا اما تيجي نعمة الكهنوت لو واحد يرفضها ولا يطلبها، اما ربنا يشوف ان هذا الشخص يصبح بهذه الرتبه يبقى انا ما عملتش اراده ربنا، وفي نفس الوقت لا اسعى نحو رتبه كهنوتيه او رتبه كهنوتيه. عشان البعض بيحلم يقعد سنين عمر يقول نفسي ان انا ابقى كاهن. فما اللي بيقول نفسي ابقى كاهن دوت بتبقى خدمته فيها رد فشل كبير، لأن هو ما تابش ربنا اللي اختاره، ده هو عايش شكله واسمه ومركزه وخلال دي كلها، وما شافش المسؤولية والمرار اللي هيشربه من ورا هذه الرتبة. فممكن يسلك سلوك بقى وانا عايز رتبة وعايز مركز وشكل، خلاص ادور على الجزئيات دي وسيبك بقى من الرعاية ونفي اللي مكتوب في حزقيال 33. فتقولي في نوعيات من نوعية أو ممكن توضع النوعية من النوعية دي، إن لا يهم أبدا مصلحة الرعية المؤتمن عليها أو الدماء اللي هتطلب منه يوم الزينونة. وأكيد يعني في ساعات مننا حد بيقابل حاجات زي كده، فالإنسان لا يعصر ولا يدين ولا يقيم الشخص قدامه بطريقة مش مصلحة. كل واحد مننا يسأل عن نفسه، بل الأكثر من كده أي واحد يحمل رتبة كهنوتية في كل رتبة بيحملها بيسأل قدامها عن المسؤولية بتاعتها، وكل ما الرتبة زادت كل ما المسؤولية زادت كل ما السؤال عنها زاد أكثر وأكثر. علشان كده مسؤولية الراعي ناحية الرعية بتاعته مهمة جدا، لأن بداخل السكة دي لازم يكون حاطط قدام عينيه إن كل شخص هو مؤتمن عليه يوم رسامته، الشعب اللي الكنيسة رسامته لعينه هيوصل على كل واحد فيه. لا تيجي واحد في وقت من الأوقات يقول لك أنا مالي الكنيسة مفتوحة الجبال مفتوحة قدام الكل، اللي عايز يجي أهلا وسهلا، اللي مش عايز يجي هو حر. كلمة وحر دي ما ينفعش أبدا إنها تطلب في منظومة الرعاية، لأن مفيش راعي بيسمح إن خروف من رعيته يشرب. كمان تلاقوا الراعي بالليل طول الليل تلاقيه سهران، ممكن الصبحية ينام بالتبادل مع الشخص اللي معاه، وممكن الصبحية يدخل الرعية بتاعته في أي مكان مرة يقعدوا ياكلوا وهو ينام شوية على الأرض، لكن تلاقيه طول الليل سهران. ولا يمكن أن حصل في الفترة بتاعة ميلاد السيد المسيح وظهور الملائكة بالنهار، أكيد لنا كده. فإذا كان الراعي المفروض يسهر على حراسة الرعية بتاعته، وإن هو ما يسمحش إن أي غنمة تشرد يمين أو شمال، فمعها عطايا، العطايا دي يهش بيها لنه، مش يضربها، مش يقصى عليها، مش يجي بالعطايا تفكير ويخبط خطة كانت على دماغها، تقع من الغنمة دي تموت، ويقول لك لما تموت أحسن من إن هي تشرد. طبعا ده وده الاثنين غلط، والمفروض من الأول يصبر على الرعية بتاعته. طب إذا كانت الرعية اللي قدامي دي بقى نفس ليها قيمتها وقيمتها هي دم السيد المسيح، هنفرق فيها ازاي؟ ساعات نشوف ان بعض الاشخاص يسيبوا الكنيسه واحنا لا نسأل ولا نهتم خلي بالكم تخدم كلكم فتندرجوا تحت بند الرعاة بس مش الرعاة في عمل الكهنوتي الدعاية كل واحد مننا بيخدم في خدمة ومسؤول عن أسرة المسؤولية دي موقعة عليه نفس ما موقعة على الكائن عشان ما نبقاش واخدين ولادنا وكأنهم كبر في ايدينا الكرة دي برميها للي جنبي كل دي مسؤولية الكرة وياخد هو النفس او المخدوم ده ويرميه على الاخر وده يمكن ان احنا عملنا لاحظوا في التناقض العددي في ولادنا في المخدومين لما ناخدها من تحت لفوق تلاقوا الفصول بتاع الجهاز بيبقى العدد كام؟ 100 صح؟ ما يقلش عن 100 كل فصل يعني بيطلعوا تلاقي كام؟ 80 بالتقريب عددي يبقوا كام؟ 50 سنوي يبقوا كام؟ 10 وجامعة يبقوا كام؟ وخريجين يتخرجوا تقدروا تدوني تفسير لهذا التناقص شوفوا احنا دلوقتي عددنا قد ايه هيبقى مثلا عددنا دوت ما يقرب من 50 جنيه بنخدم فيه على مستوى القاهره كلها نفس المفروضة دي بنلاحظها كلنا كل كنايسنا مش كنيسة واحدة علشان تلاقي المخرج بتاعنا ناس يقولوا ايه اصل المنطقه بتاعتنا طالبه بالسكان فكل الناس بتهجر المنطقه بتاعتنا بتروح مناطق ثانيه بنلاقي نفس الظاهره دي موجوده في المناطق الثانيه تناقض راح فين؟ كلهم انتقلوا الى رعاية الله ولا القدوس النعيم؟ ما اظنش عشان كده بقى دور الكاهن في رعاية الرعية وهو نفس دور الخادم او الخادمه في المخدومين اللي احنا بنخدمهم. التشكيل ده بقى الرعيه والراعي وعمل الروح القدس في الاثنين هي دي كده. هي دي جماعه المؤمنين. هي دي اللي المفروض نحافظ على البنيان بتاعها ونطلب من اجل زلماتها. لاحظوا ان اول اوصيه بتطلع يا اما في الاواشي الكبار او الصغار يا اوصيه ايه؟ سلام الكنيسة صلوا من أجل سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجميع الرسولية هل احنا في خدمتنا بقى بنطع نحو هذه الوحدانية ولا كل واحد دي خاصة مجموعة بيفضلهم بيستجرحهم دمهم خفيف وبنستلطف بعضنا فهم دول اللي يخصوني والباقي مالناش دعوة بيه ساعات بيحصل جوه أسر الخدمة كده وبيحصل بصورة أكبر في الكنيسة عاملة كده ولو لقينا مثلا ثلاث أربع كهنة في الكنيسة من الممكن إن نلاقي كل أب ليه مجموعة معينة واليهود نشكر الله لا يعاملون السامحين تبص تلاقي يطلق بقى المقولات الغلط والحاجات الهدامة أصل دول مجموعة أبونا فلان ودول مجموعة أبونا علان وكأن مثلا أصبحت جمعيات خصوصية داخل مؤسسة كبيرة فالجمعيات دي كل جمعية لها مدير وليها السلك الإداري بتاعها والناس اللي موجودين وكل مجموعة أو جمعية ما بتختصش أو تتدخل في خصوصيات المجموعة كاملة. أوعوا يكون هذا الفكر الخدام داخلنا لأن لو إحنا عملناه فأنا مش بقى محاضرة روحية انا بتكلم على تقييم المحاضره بتاعتنا ان لو احنا مشينا بالفكر ده يبقى كده هدمنا فكره الكنيسه جماعه المؤمنين الوحدانيه اللي احنا كلنا بنقع عليها وحدانيه الطاقه التي للمحبه صدق افضل فيه مش هنوصل للوحدانيه الا لو احنا خدمنا المحبه لكن لو كل واحد خدم بالعزليه وانفرادية داخل الخدمة أصبحت مجموعات وكلنا مشكلين حرف الأو وحرف الأو عمره ما يتحد مع حرف تاني يتلامس مع عامل خارج فقط لكن من الصعب إن هو يتحد ولو التحم هيبقى غير قابل للزيادة، مجموعة مقفولة على بعضها. يجي أي حد على الطريقة نقول له كامل العدد، متأسفين ما تخصش، تبقى الدنيا كلها بقت مشاكل. عشان كده إذا كانت الكنيسة جماعة المؤمنين وراعي وعمل الروح القدس، يبقى الراعي دوت لازم يبقى ليه فضل. وعشان كده قلت لكم في الأول إن ما ينفعش كل واحد يطلق عليه راعي، لأن ممكن يكون راعي أحمق غير قادر على إن هو يسوس الرعية بتاعته فيأتي بها الحيل من ضياع وتشتيت، لأن فكره غلط. وأدام الفكر الغلط بيقود ناس يبقى يقودهم لأفكار غلط أكثر وأكثر وأكثر. وإذا الأنوان معلمنا جزء الرسول لما اتكلم عن صفات الراعي اللي موجودة في رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس في الإصحاح الثالث العدد من 2-7، أنا هقرأ الجزء ده عشان ناخده بسرعة بالتفصيل ونشوف إيه اللي مطلوب. بس قبل ما أقرا وقبل ما نتكلم، أوعى وأنا بتكلم حد يقعد ياخد كلامي ويركبه على أشخاص يقول لك ما هي الصفة دي مش موجودة في ربنا فلان، والصفة دي مش موجودة في أنبع فلان. إحنا بنتكلم كحاجة عامة علشان هناخد الصفات دي كلها، كل واحد يطبقها على نفسه مش يطبقها على الآخر، ويشوف أنا لما طلع كمان الخدمة هل بالفعل المفروض تكون الصفات دي موجودة فيا، وإيه اللي موجود وإيه اللي أنا أسعى إن هو يبقى موجود في حياتي. عمر الواحد مننا هيوصل للكمال، لكن كل حياتنا كلها جهاد ان احنا نوصل لافضل حاجه احنا نقدر نعيش فيها. معلمنا بولس بيقول فيجب ان يكون الاسقف، هو طبعا بيخاطب الاسقف لان تلميذه تيموثاوس كان اسقف، فهو بيخاطبه بصفته هو، لان احد برضه يقول الحمد لله اللي احنا هنقوله ده بيخص الاسقف، لا احنا اسقف ولا كاهن ولا اي حاجه. فدي رتبه معقوده كان بيخطط بيها، لكن الصفات اللي ذكرها دي كلها تنطبق علينا احنا كلنا. فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعد امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم غير مدمن الخمر لا غدار ولا طامع عند ذبح القبيح بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال يدبر بيته حسنا له اولاد في الخضوع بكل وقار. وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته، خلوا بالكم عندي بقى كويس عشان تخصنا قوي، فكيف يعتني بكنيسه الله غير حديث الايمان لئلا يتسلط فيسقط في ليمونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. ده ملخص يعتبر سريع جدا وموجز وواضح لإيه الصفات اللي هي المفروض تتوفر في الراعي. واحنا هنشيل كلمة الرعاة ديت ونحط مكانها الخادم والخادمة، فتصبح للأسقف وللكاهن وللخادم كل من ربنا يعتمد على خدمة الكنيسة. كانت الفكرة في الجزء دوت إن هو عايز يوصل له إن أنت لما ربنا اعتمد على الرعية وعلى مسؤولية أوعى تستهين بيها وتتهاون بالناس اللي هيطلب دمهم من يدك. واحنا لو احنا بقى كتابيين وقعدنا نجمع الحاجات دي كلها مع بعض، من الممكن ان احنا نروح لقدام بجزء تاني الان في رساله اخرى للقديس بولس الرسول، وهنشوفها دلوقتي موجوده عندنا. كان فيها بولس الرسول برضه عن معنى النقاط زي كده في صفات الراعي برضه في رسالته لتيتوس عشان يوضح له اهميه وخطوره العمل الرعوي. ما يبقاش الواحد بيستهين بالعمل اللي هو مؤتمن عليه. في البعض يهاجمنا ويقول لك انتوا جبتوا اغنيه الرطب الكهربائيه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. طبعا اللي بينكروا الكهرباء اصلا بيقولوا نقطه ضيقه. واللي مش مقتنعين بالكهنوت داخل الكنيسة الأرثوذكسية هم لابسين بس التوب الأرثوذكسي من بره لكن فكرهم توب أرثوذكسي. يقول لك ايه معناها؟ ان الكاهن يمسك الشرية ويعطي دخول للأسقف دي عبادة أوثان. ويجي الجزئية تانية يقول ايه معناها؟ ان الكهنة والأسقفة يسجدوا قدام البابا دي عبادة أوثان. احدى الخدام المحترمين اللي بيهاجموا الكنيسه نشر صوره على النت في قداس عيد وسيدنا البابا مصلي. ففي صوره وسيدنا البابا واقف بيصلي تحليل الخدام. طبعا في مكه المسيحيين عارفين كويس ان اثناء تحليل الخدام حتى لو كاهن بيصليه ومعاه 10 كهنه بيخرجوا كلهم بيسجدوا قدام المذبح وهو الوحيد لو هو اكبر رتبه. لاحظوا الفرق ده، بيبقى هو باصص للغرب وكله ساجد وباصص للشرق. لكن لو هما كهنه في رتبه واحده فالكاهن بينظر للشرق بما ان الرتب اللي معاه متساويه معاه مش اكبر منه. فمصور الصورة دي سيدنا البابا واقف بيصلي تحليل الخدام وكل اللي قدامه ساجدين، وكان تحتها ايه؟ عبادة الأصنام في الكنيسة الأرثوذكسية. جميع الشعب والكهنة والأصقفة يسجدون للبابا سجود العبادة. ده فاهم حاجة اللي كاتب كده؟ عشان كده بتخلوا بالكم من النقطة دي، ان اللي بيهاجموا الكهنوت بيلغوا الرتب الكهنوتيه كمان. يقول لك لا، ما جميعنا كهنه، كل الشعب كهنه. عشان كده ما عندهمش فرق بقى. تبص تلاقي اي واحد النهارده كان الاستاذ مينا ولا ايا كان الاسم، هي تبص تلاقي بكره لابس نفس اللبس يونيفورم الحلو بتاعهم ويقول لك الراعي الفلاني. طب ايه ده بقى؟ دي هي كلمه جابوها كده ولزقوها له ولا يعمل بالعمل الكهنوتي نهائيا. رتبة الأسقفة، نقول لهم احنا ما جبناش حاجه من عندنا، احنا مرجعيتنا كلها من الكتاب المقدس. وده اللي تلاحظوه في البحث اللي في ايديكم، ان كل حاجه موجوده ليها جزئيتها من الكتاب المقدس، لان احد يقول ان احنا بنالف في اي حاجه موجوده. رتبة الأسقفة موجودة في أعمال الرسل إصحاح 20 على 28، أما معلمنا بولس يقول احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لتروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أظن أن يرفع روح الشمس هذه أقوى الرتبة. وبعدين رتبة الكهنة أو القصوص في تيتوس 1:5 بيقول من أجل هذا تركب في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيت. كلمة شيوخ دي هي أصلها في الترجمة بتاعتنا خصوص، بس طبعا البروتستانتية اللي موجودة في إيدينا دلوقتي عشان يلغي فكرة الكهنوت وسر الكهنوت كله فشالوا كلمة في الصين او قدس وحطوا مكانها شيخ. حتى سفر الرؤيا في الاول كده بعد 24 هم كتبنا 24 ايه؟ شيخا. لكن هي اصلا 24 قسيسا. رتبة الشمامسة دي نلاقيها في رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه في الليمون من اول عدد وهي من اصحاح 1. بولس أسير يسوع المسيح وفي مساوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا. وبعدين بيتكلم فكرة في مساوس الأخ دي، كان لقب أخ دوت بيطلق على الشمال زمان على أساس إن هو يعني بيعتبر أخوه في العمل الكهنوتي. زمان اللي بنقول الشمال هو مساعد الكاهن والمسؤول معاه في حفظ الذبيحة على المذبح. يعني لو هنا في اي ظرف معين فلاقي في المطبخ بيبقى مين الفريق مع مكانه، ما بيستاش المطبخ كده طبعا، بيقعد شحمات مكانه لحراسه الذبيحه. وده اللي بنلاحظوه في الاخر خالص، عاملين الاعتراف الشماس اللي يمسك اللفافه المثلثه وشمع الصغير بعد ما يصلي امين الاعتراف تلاقيه واقف ورا مونا لحراسه الذبيحه، مش واقف منظره كده ان هو بيعرض نفسه للناس، وتلاقيه يخرج على مكان اثناء المناوله تبقى عينه باستمرار على الذبيحه علشان ما يحصلش اي حاجه او تصرف عفوائي من احد الافراد من الشعب، فممكن الذبيحه الاصطناعيه تقع على الارض ولا الكسر الخلص ولا غيره، يبقى واقف منتبها جدا لحراسه الذبيحه. في تيموثاوس الاولى 3:1-7 7 يعني اول عدد احنا ما قريناهوش، بيقول معلمنا بولس الرسول تحذيرا للكل مش للاسف بس، صادقة هي الكلمة، ان ابتلى احد الاسقفية فيشتري عملا صالحا. وكمل بقى الجزء اللي احنا قريناه اللي هو فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم. طبعا اللي بيجوا النهارده يقول لك نشكر الله انا بشتري الاسقفية هو عشان يبقى نفسي اعمل عملا حسنا زي ما بولس الرسول قال. هو كان قايلها لان كان القسطر بتاع اي مدينه اول واحد بتطلع رقبته اول ما يخشوا غير المؤمنين علشان يجبروا المسيحيين ان هم ينكروا الايمان. فبولس الرسول اهل الجزئيه دي بس اللي بيشتهي عملا حسنا، لانه لو بيعتبر بيشتهي الاستشهاد لانه هو راس الكنيسه. وزي ما سيد المسيح قال لك كده اضرب الراعي فتتبدل الرعايه، كانوا ماشيين بقى مطاردين بنفس الاسلوب ده. انك احنا عشان نفرش التكتل الرهيب بتاع المسيحيين احنا نخلص من الراس بتاعهم الاول، يقوموا هم يخافوا ويتشتتوا ويبعدوا عن بعض، يبقى سهل ان احنا نقدم فيهم او ناخد منهم الناس اللي هم يعترفوا بانكارهم للمسيحيين. فعشان كده قبل ما اشتهر الصوفيه اشتهر عملا حسنا، ان هو اشتهر الاستشهاد نفسه. يجي معلمنا بولس الرسول يذكر لنا بقى شويه صفات، انا حاطط لكم حوالي 21 صفه نمر عليهم بسرعه. اول صفه قال بلا لوم. هل في حد عايش على الارض عايش بلا لوم؟ يعني هل يا بولس الرسول انت بقى بتفكر على في المنشار اول حاجه تذكرها تقول بلا لوم؟ غالبا الجميع ذهبوا وفسدوا واعوضهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. لكن ايه فكره اللي بلا لوم؟ ان الواحد بقدر استطاعته في حياته اليوميه يكون على الاقل يعني اخطاءه ما هي الظاهره للناس. ليه بقى؟ لان انا ككاهن او مسؤول او راعي ما تبقى اخطائي واضحه جدا قدام الاخرين، فهي خطيه انا محاسب عليها. لكن المشكله الاكبر في ايه؟ انها اعترف الاخرين واصبحت انا مثلا سيئا للرعيه بتاعتي. لكن لو رحت الرعيه بتاعتي مش هقول كامله داخلي، لكن ما بتسببش بيها معطرة الآخرين، يبقى جهاد الشخص ضد الخطية دي من الممكن إن أنا أتغلب عليها بسهولة. لكن أما جاني بقى وكل اللي قدامي أنصروا فيا ووقعتهم بسببي في خطية الإدانة المستمرة، وكل ما يشوفوني يفتكروا الأخطاء اللي أنا بعملها، يبقى انا زي ما السيد المسيح قال ايه خير لهم ان اعلق ايه؟ فربنا ما يسمحش لاي حد بالطريقه دي. احد الاباء قال مقوله بيقول انه ينبغي ان يكون مجمنا بكل فضل وفضيله وقول وفعل حتى لا يوجد فيه عيب لا عند الناس ولا عند نفسه. هو بيجاهد كلنا بنجاهد، لكن لو في فلتات حصلت وفي مشاكل وقعت علينا يبقى معلش اهي ربنا بيستر على الكل وفي جهادنا اليوم نقدر نتغلب عليه. لا عند الناس ولا عند نفسهم من حيث أنه نائب المسيح الذي هو رئيس الأحياء والأموات، فيجب أن يماثله كما ماثله في الرئاسة، وهذا توجبه عليه وظيفته بحسب كونه معلما ومدبرا. فلا يليق أبدا بمن يلوم الناس على أخطائهم وتعصياتهم أن يكون هو ملوما بمثل هذه الأفعال. أظن دي حاجة يعني تصنع كلنا مش الراعي، بس إن الواحد يكون في حياته لا يعصر الآخر بقدر الإمكان، وفي تصرفاتي بيكون الواحد مخلي باله منها. أنا أضيف عليه على الجزء ده وأقول إن القديس جيروم قاله بيقول لا تجعل أعمالك تكذب أقوالك، لألا حينما تقف وتتكلم في الجنيزة يجاوزك إنسان ويقول لك ولماذا لا تطبق ما تنطق به. قبلنا دي تخصنا كلنا رائي ونخادم ونخادم، لما معناه أن ساعات الواحد تاخده يعني العظم شوية ويصبح بالخيال ويحس أنه هو خلاص عايش في السماء ويبتدي يتكلم في حاجات غير واقعية بالمرة. وبعدين اللي قاعدين قدامي مركزين معايا شايفين اللي أنا بقوله إيه واللي أنا بعمله إيه. يجي واحد وأنا بتكلم ظريف ولطيف يرفع إيده ويقول لي إيه يا أبونا اللي أنت بتقوله دوت بس ما تنفذوش أنت أول واحد، بيحصل من ولادنا ولا لا؟ أظن أنا شاطر وقاعد بتكلم في كام عين عليا دي المحبة أوي، والعين دي مش واحنا بنتكلم بقى دي المشاكل اللي احنا بنقابلها في خدمتنا، العيون دي كلها علينا في كل مكان، يعني ما نبقاش موجودين في الجنينة بقمة الرياضة والأدب والأخلاق. وبعدين أول ما نخرج ننزل نخش الكنيسة ولا غيره نعمل النقيب 180 درجة، هتبص تلاقي اللي كان معاك دلوقتي في الكنيسة هو برضه معاك تحت وشافك التصرفات دي كلها فينتقد. عشان كده الواحد يحاول يوازن سلوكه العام وما يبقاش سبب عصر الآخرين. تاني صفة بقى لامرأة واحدة، ودي بيفسرها لنا القديس يوحنا زهيدية فهم، بيقول ان هو مش شرع على الأسقف ان هو يتجوز امرأة واحدة، لا هو قال على امرأة واحدة علشان كان في العصر الرسول الاول كان من الممكن واحد يكون متزوج ويشوفوا ان هو يسمح بالعمل الكهنوتي فيترسم بالأسقف. فلو حصل ان هو كان بعد امرأة لاحظوا بقى الستوب اللي في الجزئية دي، لو كان هو متزوج امرأة او ثلاثة مصر وماتت امرأته ما ينفعش ان هو يتجوز تاني، هي دي فكرة الواحدة مش ان هو يعني يبقى متجوز اثنين وثلاثة، لا ده لو فرض ان ثلاثة ان هو كان متجوز وحصل لها اي حاجة توفت امرأته خلاص على كده. وده الكنيسة ماشية على ذات النهاردة ان الكاهن بعد ما زوجته تنتقل من يوبس الثاني يعتبر ان هو اب لكل البنات اللي موجودين دول كلهم عنده، فازاي ان هو يتزوج ابنته؟ ده التفسير العادي. وبعدين احنا لينا مرجعيتنا في الجزء الاهل ومعظمنا الجزء الرسول القديس يوحنا بيقول لا تفيد هذه العبارة عدم زواج الكهنة أو إنكار ذلك عليهم، ولكنها تمنع الإكليروس طبقا من قوانين الكنسية فضلا عن تعليم الكتاب عن أن يتزوجوا مرة ثانية لكي لا يكون الكاهن سببا للإصدراء بسر الكهنوت أو الكهنة عامة. ثالث صفة اللي هي يكون صاحيا، بس صح ان هو عاملين فجيرة كده وما نامش بقاله يومين، لا ده صح لنفسه وحياته وتصرفاته، واللي صح لنفسه كده يكون صح لعائلته. فما تلاقي الانسان اللي ليه علاقه كويسه بربنا تلاقيه موفق جدا في خدمته ونفسه ده بشكل، وتطلع المقولة حلوة على الشخص يقول لك في لجة أو أبونا دوت إنسان روحاني وأطلع طرف حلو. لكن اللي بمشي الدنيا بقى كده زي ما هنمشي مفيش قانون مفيش نظام مفيش أي حاجة تلاقي الكبيرين ينفروا منه يقول لك لا إحنا مش حيثين بالفعل الروح في حياته مش قادرين نختار المال. وقيس يوحنا زي الفهم بيقول تفسير الجزء ده حلو بيقول لهذه الكلمة معنيين الأول أدبي وهو الانتباه النفسي والاهتمام المتواصل للرعاية يعني يبقى طاحن للرعاية بتاعته خلي باله من كل خوف موجود ما يبقاش بيدور على الخراب الأصحاء الأشداء وسايب المرضى والتعبانين والمكسورين والمحزونين وكل دول كلهم ما يقولك مفيش دعوة بيهم. لا ده واحد صاحي عارف كويس قوي مين اللي عمله. انا فاكر 4000 من 23 سنة قبل ما يتميز كان يحسبها علينا الواحد بقاله كام يوم بالظبط ما اعرفش. كنا لما نيجي نقدم له الدنيا يشيلها لو واحد وكنا مجموعة كبيرة عشان ما يحصلش واحد ولا اثنين فلما نيجي نطبل ايده او كنا بعيد نروح نشاور للواحد كده بيجي يفوت لامه فبقالك 9 ايام ما اعترفتش بقالك اسبوعين ما اعترفتش بقالي 3 اسابيع ما شفتكش باليوم احنا كلنا كنا نقعد نبص كده بعضنا نستغرب دي علامة على إن فعلا واحد سهران بيعد الخراب بتاعته وكأن مثلا قدامه كشف عمال يسقط فيه كل واحد عدى عليه كم يوم ما اعترفش ولا كم يوم ما لبس. ولو كان أي واحد مننا يغيب أسبوع عن خدمته تاني أسبوع يقول له إيه اللي ما خلاكش تيجي الأسبوع اللي فات بالإنسان والشخص. دي علامة إن الراعي صاحي مين اللي بيجي ومين اللي بيجيش مهتم بمين غير لما يبقى واحد يقول لك ايه يعني انا اللي يجي للسفات اللي مش هيجي يقدر احط ما بجيش حد ان هو يجي ولا لا. بكامل معلمنا يوحنا بيقول والثاني هو طبيعي وهو الامساك عن الطعام والشراب بافراط يعني قد صاحي لحياته الروحيه مش في رعيته بس لا ده القانون الروحي وتدبيره الشخص اللي هو عايش فيه. رابع صفه عاقلا ومش مقصود كده ان هو يعني مخه مهاوش ركيزين لا انسان رزين عارف ايه اللي بيقوله ايه اللي بيدبر بيه الناس كل كلمه بيقولها يعني معناها جيدا يعني ما يطلعش اي كلام يجرح الاخرين وبعد كده يتعود على هذا الاسلوب وفي الاخر لما حد يجي يلومه يقول لك انا ما اقصدش انا اسلوبي كده انا مش قصد ان انتم تفهموا. لا لازم يكون واحد مخلي باله من الكلام اللي هو بيقوله. خامس الصفه اللي هي محتشما ودي طبعا مهمه جدا جدا ودي اولا تخص اللبس ثانيا تخص المظهر العام ثالث حاجة ومهمة جدا تخص الكلام والتصرفات الطبيعية اللي الواحد بيعملها. ما يليق ولا يحق للآخر لا يليق ولا يحق لي أنا ككاهن. يعني ما أنتم مثلا تقعدوا في الكنيسة ولا في أي مكان تتفرجوا على مباراة في الإذاعة وأنتم تشجعوا الكورة كلكم لا يليق لي انا ككاهن اقعد وسط الاشخاص دول واشجع هذا الفريق. هنقول ايه بقى النظام دوت والكابت ومش عارف هو مش شخص عادي ممكن لو هو الرياضه دي بتستهويه يبقى بيته مش وسط الناس. زي ما مثلا انتوا كتير بتسألوا وبتشمئزوا من المنظر اللي انتوا تملي تشوفوه في المصايف في الصيف وبتيجوا تشتكوا وتقولوا ازاي كاهن ينزل البحر وازاي كاهن مش عارف يبقى منظره في الحاجه الفلانيه وازاي وازاي وازاي. دي تندرج على ان الكاهن او الراعي يكون محتشما في كل شيء. ما نجيش نكون قاعدين مع بعض ونتكلم وابتدينا نهزر وبعدين واحد ولا اثنين تخطوا الحدود شويه فانا اجاريهم. وبعد كده نبص نلاقي مثلا واحد يقول لك كفك والتالت يقول له اقول لك افشل والتالت يقول له مش عارف اقول لك نكته. وليه كل دول يقول لك عشان ابقى ظريف في وسط الشباب او الناس يحبوني؟ لان هم لو حبوك النهارده هيكرهوك بكره ويستهزئوا بيك على طول، لان هيقولوا على طول هذا الكاهن او هذا الراعي انسان مهزار ما بيحترمش حد. ممكن احب بالقدامي فيا بدون ما ابقى متعرف، ولا بدون ان انا احل عن الضيافه اللي المفروض تبقى مطلوبه فيا. وطبيعي الناس كلها بتلتمس في الكاهن الوقار والحشمه والاسلوب المنمق، ما يبقاش في اي كلام بيخرج من فمه بدون درايه ولا ان هو يبقى حاسس بيه. عشان ما اكونش لما تلاقوا حد زي كده تقول ابونا ده معاك، لا ده ابونا ده ماشي بطريقه مظبوطه حلوه. فالديش يوم بيقول فابتعد ايها الكاهن، خلوا بالكم من الجزئيه دي، عن الملابس الفاخرة ومن الدنيئة، لأن الأولى تظهر الفخر وفي الثانية تظهر حب المجد. أنا لو لبست حاجة مغالى فيها ولبست بقى لبس يعني محدش لبسه قبليا، رأي الناس كلها فيها يقولوا إيه؟ واخد باله من نفسه، ماشي يتعايد، ادي الفلوس الكتيره، ادي مش عارف ايه. وبعدين على النقيض لو واحد فهم النقطه دي غلط ومشي الجلابيه مقطعه، جلابيه متدخه مش نظيفه فيها 100 بقعه، ولا مثلا الشويه اللي بيصلي بيها كل شويه رحمتين يفرقعوا كده فيخلقوا حته فيها، ومصمم ان هو يلبس الجلابيه دي. يا اما نفذ ازاي دي، يا اما طبيعه شعبنا الغد المحب للكهنه والسلك في عباده الكون بيقول لك ابونا دخل بلدنا ما نروح نجيب له حتتين قماش للدراما او نشتري له بلديتين. فيبقى كده بما معناه ان هو بيستدل عرض الاخرين علشان يساعدوه وهو يكون مش محتاج مساعده. فلا المغالاه حلوه ولا الازدراء بشكله او بقرر كهنوتي حلو برضه. وده احنا اتكلمنا فيها الجزئيه دي في الملابس الكهنوتيه، ان قلت بمعنى قلب الدنيا نظيفه، مش معنى كده ان انا واخد بالي من نفسي زياده عن اللزوم، لكن على الاقل ابقى مخلي بالي ان انا واقف بخدم قدام ربنا. رقم خامس نقطه او سادس نقطه اسف، مضيفا او مضياف يعني مش مضيف لطائرة. بيت الكاهن المفروض ان هو بيت الكل، لكن مع الاحترام الشديد ان لازم كلكم تراعوا خصوصية البيت. يعني مش معنى كده ان احنا بنقوله ان البيت بتاع الكاهن بيبقى مفتوحة على مصراعيه، وده للاسف التجاوزات اللي احنا بنشوفها ان ممكن كل واحد منكم يتصل باي كاهن في اي وقت، ويا ويل لو الكاهن ده ما ردش على التليفون، او لو مثلا ما دام الكاهن اعتذر باسلوب مهذب وقال لاي واحد مننا ابونا مريح شويه، بقت جريمه ونقعد نقضيه ونبهدل فيه يعني. البيت ليه خصوصياته والخدمه ليها خصوصياتها. لاحظوا ان الكاهن ده زوج لزوجه واولاد واب الاولاد يعني، هو محتاج ان يتواجد في بيته، فعشان كده نخلي بالنا منه. لكن فكرة الضيافة إن زي ما كان معلمنا بولس الرسول أي في ارتبط الأهل روميا لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف الناس ملائكة وهم لا يدرون. كان الفكر دوت إن زمان كانت الناس بتسافر من بلد لبلد ومفيش فنادق كتير ومفيش أماكن مبيت وغيره وغيره، فكان أي واحد يروح أي قرية فأول بيت يضافه مين؟ بيت الكاهن. وده الوضع صح، أولا عشان يعرفوا إن أنا إنسان غريب موجود في البلد دي فنوع من الاحترام والاستئذان، ثانيا لو أنا طلبت أي بيت أي حد وهم ما يعرفونيش من حقهم إن هم يرفضوا إن هم يستضيفوهم، لكن لما يجي الموضوع عن طريق الكاهن يبقى ده الوضع وضع شرعي ومقنن وممنوع. طب اذا كانت بقى اخر من باب بيته في وش المال يبقى هيستضافه فين؟ اظن غالبا يعني تحصل فاكرين قصه بتاع العهد القديم مين اللي راح لمين ولم يستضيفهم احد حتى المساء وبعدين طلع واحد حن عليهم خدهم دخلهم. دي قصه والقصه الثانيه ايه؟ لوط. وانت هو الزور كريمة اللي هي المبادئة هم يعمون نعم اللي راحوا عند اهل شكيم وبعد كده القصة الغريبة اللي حصلت فيه قديش يوم بيقول ان الضيافة اول ما يدلى على منطقتنا من الاسقفية وان كان الجميع يودون ان يسمعوا قول الانجيل الجميع بقى شكهنا احنا عايزين نسمع كلام الاستاذ المسيح قال لو كنت رهيبا فاويتموه فكان بالحريه الاسقف فانه يلزمه ان يجعل بيته مضيفا للجميع ومأوى للكل فليتصل ذوي البؤساء والغلباء مائده كالطبيب فكان المسيح معهم بيحس الكهنه والمسكن ان انت لما تجيب الغريب دوت وتقدم له اللقمه اللي انت تاكلها وياكلها معاك يبقى انت كده اكنك استقبلت المسيح نفسه. سابع ثقه وهي صالحه للتعليم ودي مهمه جدا علشان يبقى الواحد بيعي جيدا كل ما تنطق به شفتاه. يعني ما يقفش يقول اي كلام لان اي حاجه بتتقال على المنبر او واقف الشخص يعلم الاخرين هتحسب عليه. واي خطا في العقيده بيتقال بيسبب بلبله من الناس وبعدين يرجع بعد كده الاخرين اللي سمعوا الكلام دوت يقول لك ما ابونا فلان في العظه في القداسي وفلان الفلاني قال الكلمه دي كذا وكذا وكذا. خلاص اتخذت واتسجلت والمشكله في حاجه ان انا كشخص واحد بتكلم لكن كم واحد بيسمعني؟ لو انا قلت اي تعليم خطا او غريب عن كنيستنا الارثوذكسيه وبعدين اللي قدامي بيثق فيا جيدا فمن احنا بالتعارف بتاعنا ان نحب شخص لا نرحم ولا نفرض ما يقوله بناخد كل اللي يقوله مسلمات وكانه وحي من الروح القدس زي اثار الكتاب المقدس. وبعدين لما تيجي حضرتك تتكلم بنفس التعليم ده وتقول لك لا اللي انت بتقوله ده غلط بتقول لي لا ما فلان قال لا بقى بعيدا كان مين بقى ابونا فلان ولا مش عارف مين وكأن مثلا دخلنا تحت الستار العظمه في الكلام او في الخطا فلان ده ما بيغلطش. فلازم يكون اللي بيعلم او الراعي صالحا للتعليم جيدا وتعليمه يكون ابائي وكتابي وكنسي ما يبقاش معنياته ان كل واحد يقف يقول انا النهارده اتامل في الايه الفلانيه وحضر فكري وحضر رايي هقول واقول واقول وده اللي بيميز تعليمنا الارثوذكسي عن اي تعليم اخر. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لتيتوس الإصحاح الثاني عدد 7 أما قال لتلميذه مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الصالحة ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا. مقدما في التعليم نقاوة دي خلوا بالكم منها إن لازم تكون مرجعيتنا في آياتنا كلها كتب موصوف منها ومعروف مين اللي كاتبها والكنيسه بتقرها ولا لا. مش اي كتاب يقع قدامنا ويقع في ايدينا نقرا ونبحث ونستزيد فيه وبعدين نتشبع بتعليم غلط. وطبعا الفكر اول ما بتشبع بفكره هو دوت اللي بيترجمها بعد كده كلام وتعليم للاخرين. تعمل ثقه وهي غير مدمن الخمر ودي نقطة مهمة ومستمرة عبر الأجيال. يعني ما هياش كانت حاجة بتتقال في العصور الأولى خلاص انتهت قوانين الكنيسة منعتها وحرمت الكاهن اللي يتعاطى خمور، وما زال لغاية النهاردة نفس القانون قهر. يعني إذا في أي تجاوزات أيا كانت موجودة ولا مش موجودة، ده يقع تحت القانون الكهني المفروض يحرم من العمل الكهني. ودي موجودة من أول سفر اللاويين في الصفحة العاشر عدد 9 معان، وكان بيخاطب به الكهنة بيقول: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت والبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فتنبه ليا في أجيالكم. طبعا في عندكم شوية آيات واضحة جدا بتبين مدار الخمر وتعاطيها، وأهم حاجة فيهم في السبع حاجات اللي حاططها لكم رقم 7، وهي إن بتمنع الإنسان من دخول السماء، لأن الإنسان مع تعاطيه الخمور طبعا أخطاءه بتكتر ومبيدراش إيه اللي بيعمله، المشاكل اللي بتحصل وبتصدر منه دي كلها بتبقى عائق بالنسبة له لأن هو يقدم توبة وتقبل توبته من أجل إن هو يعيش كويس. قديس جيروم بيقول: احترف، بيكلم طبعا كل من هو تحت بند الرعاية، احترف من أن تشتم منك رائحة الخمر التي يستعمل عند الضرورة فقط لتقوية الجسم، كما قال بولس لتلميذه: لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأصحابك الكثير. تسع صفة يجب أن تكون في الراعي ومن يعادله، وهي غير ضراب. يبدأ شغال على قبل المليان. طبعا إذا كان الإنسان بيزرع لضرب الآخرين وأنت راعي أو كاهن أو خادم، إيه القدوة اللي أنت قدمتها للآخرين؟ وإيه العمل الرعوي اللي أنت بذلت فيه نفسك؟ وإيه الاحتمال اللي احتملته من الآخر علشان تكتسبه للمسيح؟ ساعات كتير نسمع إن في بعض كهنة بيستخدموا الأسلوب ده. واحد قدامه ما عجبوش يروح واخده قلمين، واحد تاني عكسه في حاجة يروح مديله بالقلم. طبعا الحاجات دي كلها التجاوزات دي غير لائقة ليك شخصه، ده احنا بالعمل ده مرفوض بيننا كعلمانيين. يبقى ما بال بقى بنراعي رعيته ما بين كاهن وشخص، ما ينفعش. يمكن من حوالي 4 شهور اتبعت سؤال لسيدنا البابا بالموضوع ده، واحد بعت قال له: انا في كاهن في كنيستنا بيضرب الشباب بالقلم بايديه. كان ضرب بالطائر، يعني اكيد سمعتوه في الوعظ وسمعتوه. قال لهم: هاتوا لي الكاهن ده، قولوا لي مين؟ كلام بتاع على الاقل فوق شهر عن عمل الكاهن، وعلى الاقل ممكن تزيد ما تقلش. كنيسة حاطة ليه القانون ده؟ لأن علمونا كده قالوا: الإيد اللي بتحمل الجسد والدم لا تستخدم في ضرب الآخرين، ده الأباء علمونا كده. طيب ما بقى أنت كراعي المفروض تحتمل اللحظة من الآخر، مش إن أنت تضرب الناس. كنت في مؤتمر في الصيف احدى البنوات يعني، وبعدين في الكنيسه حد بعت لي سؤال قال لي: انا بخدم الشباب دلوقتي بس قدام مشكله مش عارف احلها. فقلت له: صح السؤال يقوم يناقشني علشان يبقى اكثر ايجابيه. في ايه؟ قال: انا استلمت اسره جديده، وبعدين بعد ما سلموني الكشوفات فانا عملت بقى خطه استقرار علشان اشوف الناس اللي سلمها كشف، مثلا في حوالي 100 شاب، وانا مش عارف حد منهم اللي بيجوا حوالي 8 9، خلاص على كده. فابتدى يجمع العناوين وينزل الناس دي كلها. راح لواحد من الشباب اللي المفروض يرتقبهم بيخطط الباب، فانا بقول لكم اللي حكاهولي. فحد فتح الباب، شاب كبير، قال له: نعم، عايز ايه؟ قال له: انا فلان. قال له: يعني ايه فلان؟ قال له: جاي لك الكنيسه الفلانيه. قال له: وبعدين؟ كده بقمه الجفاء يعني. فقال له: أنا جاي أسأل على فلان. قال له: عايزه فين؟ حلو أنا سألت أسرة في النساء المعاني ففيه كشفات اسمه العنوان فجاي أشوفه أنا ما أعرفش شكله أصلا وغالبا بعد فترة يجيش الكنيسة فبصله كده باحتقار من فوق لتحت قال له لسه فاكرين لسه فاكرين إن في واحد اسمه كذا فبدأ يعني ينتهي كده وقال له أنا أول مرة أشوفه ما لسه مستلم أسرة كبير قال له طب خلاص أفتكر إن أنت شفته مع السلامة قال له يعني إيه مع السلامة؟ قال له طب أنا عايز أقابله قال له افرض هو مش عايز يقابلك قال له بس أنا لسه أشوفه وأتعرف عليه قال له طب هو قدامك ده هو فعلا اللي أنت بتسأل عليه ليه أنت فاكرين تسأله عليا دلوقتي؟ كان طبعا مهلك بس ان على المرة المتقابل طب ممكن نخش خمس دقايق نتكلم جوه قال له نخش تقول ايه؟ تحير عليه ان هم قالوا اتفضل راح مدخله قبل كده قال له اتفضل دخل قعد قال له ايه الموضوع طيب انت واخدنا عن حامي كده من ساعه ما كلمتك انا عايز اشوف ايه و... قال له انا بقالي 12 سنه ما دخلتش كنيسه لسه فاكرين دلوقتي قال له 12 سنه قال له قال قال له انا عندي 9 سنين كنت ماشي في السنة 10 بنلعب في الحوش بتاع الكنيسة فاحنا اولاد مع بعض بنلعب صوتنا عالي شوية خرج ابونا من الكنيسة راح مزعق فينا وبهدلنا وقال لنا اياك تعملوا صوت تاني فقلنا له حاضر يا ابونا وخلينا نكمل اللعب شوية اثنين ثلاثة مننا عنده صوتهم وهم بيلعبوا كورة ما خدوش بالهم لأن أبونا خارج بالكمة النافذة من الكنيسة ومسكنا كل واحد مننا خدوا قلمين سخنين وراح طردنا من الكنيسة كلها. خرجوا بقى رجعنا شوف مش أي واحد منكم هنا. أنا ما خرجت من الكنيسة وجمعت على خدمتي. بعدين روحت البيت قعدوا يسألوني مالك مفيش الحكاية وما حكيتلهمش حاجة. قالوا وأنا قاعد منتظر إنه ممكن أبونا بكرة يجي البيت يتصل بالتليفون يبعت خادم شوفوا من 9 سنين قالوا عدى أسبوع واثنين وثلاثة وكأني مفيش لحد حضر معاه موقف حاجة ولا إن أنا اتضربت ولا خرجت من الكنيسة بعيط ولا كان بيعمل معايا حاجة خالص ومع طول انتظار إن حد يطلع عليا مفيش أنا خدت قرار إن أنا مخشش باب الكنيسة تاني. ساعات بيحصل كده اللي ممكن يحصل مننا اي تصرف واحنا مش واخدين بالنا فنصير التصرف للاخر والاخر يطلب الكنيسه بسببنا واذا اللي هو علمنا قدس الرسول قايله ما يبقاش مصر على الضرب فلو هو بيضرب هيعلم الناس ايه ولو هو بيضرب هيتكلم عن الاحتمال ازاي وعلى طول البال والاعلام ازاي وعلى اننا مستمرين بعضنا بعضا وبعدين يجي الواحد يمسك آية مقدمين بعضهم بعضا في الكرامة، فين الكرامة بقى اللي احنا بنقدم بعضنا فيها؟ ازاي نخدم الناس ديت اللي احنا بنتعامل معاهم برغم القسوة؟ 10 صفة زهقت ولا كمل؟ اتفضلت بسرعة؟ بسرعة. غير محب للمال ولا طامع بالربح القبيح. طبعا النقطة دي خطيرة جدا لأن اللي بيمشي فيها بيصاب بمرض حب المال ودي التحذير اللي حذره لينا معلمنا يوحنا في آخر رسالته الأولى في آخر عدد من الإصحاح الخامس أيها الأولاد أقول لكم إيه بقى؟ احفظوا أنفسكم من عبادة الأصنام. ممكن جمع المال لو الواحد حب الموضوع ده وتغلب عليه يبقى المال بالنسبة له صنم ويصبح الراعي يتاجر في الاسرار بالفلوس حبا في جمع الاموال. 11 حليما ودي طبعا بتساوي حاجه ثانيه هنقولها كمان شويه الواحد يبقى طويل البال يطول باله على الاخرين مهما قدموا له اي اهانه او اساءوا ليه باي طريقه يحتمل بقدر الامكان علشان يكسب الشخص اللي قدامه. 12 غير مخاطب. تخيلوا مثلا لو اب في البيت خاطب ولاده وانتم متاخر الاولاد دول وجيتوا تشتكوا تقولوا بابا خاطبني بقاله سنه ما بيكلمنيش مين هيحتمل؟ طب لما انت تقرا بقى على الكاهن والرعيه او الراعي والرعيه بتوعه هل في راعي خصم الغنمات بتوعه يرزقهم من غير اكل ولا شرب لغايه ما يموتوا؟ ولا بيقدر تصارع جهده ان هو يوفر لهم كل شيء؟ علشان كده لازم نخلي بالنا من النظر دي، حتى لو في خلاف وجهات النظر تدب بسرعه، ما يبقاش الواحد يطول موضوع الخصام دوت عشان ما يولدش كراهيه وعذاب بعد شويه. 13 غير حديث الايمان، ودي كان بيحذر منها معلمنا بولس، لان كان فيه البعض بيخشوا بيكونوا غير مسيحيين بيأمروا بالمسيحيه، فممكن البعض يتصدع يقول لك فلان ده كويس وحلو انا بين المسيحيه وهو ما كانش مسيحي، ممكن ناخده يبقى كاهن او يبقى بصر. بيحذر من النقطه دي علشان من الممكن ان هو يحس ان هو شخص مميز سوبر مان، بدليل ان هم التقطوه بسرعه اول ما جت الايمان والمسيحيه، عملوا ايه؟ راحوا واخدينه رسموه راعي او كاهن او اي حاجه منه. فدي تتسبب بعد شويه في ايه؟ ان هو يتعامل مع الرعيه بتاعته بنوع من العجاله والعبرقه، ان هو يحس ان هو حاجه مميزه عنهم، بدليل الكنيسه فضلته على الناس اللي موجودين في المسيحيه قبل بكتير. علشان كده بيحذر منها ويقول لهم ما يبقاش حديث الايمان لازم يكون لي وقت في المسيحيه كتير. سبعة 14 بيقول ان يكون له شهاده حسنه من الذين هم من الخارج، يعني حتى من غير المؤمنين. اللي يحصل ان يخلي باله من النقطه دي علشان ما يجيش حد يعيبه باي موقف هو بيعمله، ما يجيش حد يزدري بيه ويقول ما انت تصرفاتك تعمل كذا وكذا وكذا. هو ده كاهن، هو ده قسيس، ما يشوفه يشوف هو بيعمل ايه. دي النقطه اللي هو قصدها معلمنا بولس، ان هو يخلي باله من النقطه دي، وتكون الناس كلها حتى غير المؤمنين بيشهدوا ليه. صفة 15 غير معجب بنفسه، يعني تلاقي واحد كده ماشي يقول يا رب تهدي معاليك قلبي، حاسس ان هو انسان مزغ بنفسه، مفيش حد زيه، حاسس ان هو المتكلم الوحيد، انسان لبق، انسان يعني بيعرف كل حاجه. فتلاقي الشخص دوت لما تكون اخطائه وغلطاته اكثر من اللي هو بيقدر يسامح نفسه، فتلاقي مشاكله كثيره مع الناس. 16 غير رطوب، ودي بتساوي اللي هو حليما زي المره اللي فاتت، ودي بيوترنا معلمنا يعقوب لما بيقول اذا يا اخواتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مطيعا في التكلم، مطيعا في الغضب. خلي بالك ان الانسان الرطوب كمان بتبقى اخطاء كتير، لانه ما بيقدرش ان اللي هو بيقوله بغضب. صفة 17 محبة للخير، ودي طبعا لازم تكون متوفرة فينا كلنا، ان الواحد لازم يقدم قدوة صالحة للخير. 18 ده بعد الموعي عنه، ودي بيلهمنا معلمنا يوحنا الذهبي الثامن، يجب على الكاهن ان يكون مزدانا بالفضائل وارعا محبا للخير لكل ابرار العهد القديم الذين دعوا بهذا الاسم. 19 ملازمة للكلمة الصادقة، بما معناه ان هو الانجيل هو دستور حياته وتعليمه. اقوال الاباء وكتابات الاباء تكون هي دي المرجعية الاساسية بتاعته. ما يبقاش عمال يجيب اي كتب مترجمة او اي كتب ملهاش اي مصدر من الصحة وعمال ينادي بالفكر الخاطئ بتاعه. 20 ضابطا لنفسه، ودي بقى ضابطا لنفسه دي تحطه تحتها بنور كتير. ضابطا للكلام، ضابطا للتصرفات، للملابس، للسلوك، لكل شيء، لقانون الشخص نفسه عشان يكون ليه حياه روحيه ممتلئه بالنعم. وده بيقول القديس جيروم، بيقول يجب ان يكون الاسقف او الكاهن ضابطا لنفسه لا عن الشهوات والمنكرات فقط، بل عن كل حركات النفس فلا يضطرب عند الغضب ولا تظهر نفسه في الهم والحزن. وبيكمل بقى ان هو لازم يكون ذو شخصيه كبيره. اخر سته وهي يدبر بيتيه حسنا، ودي لو سمحت احط تحتها كذا خط ليك وللاخرين. ساعات بنهتم بالخدمه ونطلب بيوتنا، نسيب البيوت بتاعتنا باستمرار، وكل الوقت اللي احنا نملكه بنقضيه في الخدمه. فاذا كان واحد ما بيستطعش ان هو يدبر بيته حسنا، فكيف يدبر كنيسة الله أو بيت الله؟ عشان نقدر نكسب وقت مقدر، ربنا يبارك في كل حاجة.